ومدبر أمر الدنيا والآخرة ووارث السماوات والأرض الذي عظم شأنه فلا شيء مثله، تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء واستسلم كل شيء لمملكته وربوبيته، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأن تقوم الساعة إلا بأمره، وأن يحدث في السماوات والأرض شيء إلا بعلمه، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الملوك وسيد السادات وجبار الأرض والسماوات، القهار الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام، ديان الدين، رب آبائنا الأولين. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، فبلغ رسالات ربه كما أمره لا متعديا ولا مقصرا، وجاهد في الله أعداءه لا وانيا ولا ناكلا، ونصح له في عباده صابرا محتسبا، فقبضه الله إليه وقد رضي عمله وتقبل سعيه وغفر ذنبه، صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين البتول الطاهرة الصديقة المعصومة النقية التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوع إرثها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسول الله وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبه المصطفى وقرينه المرتضى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة، اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الأئمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المتقين. اللهم صل على وليك المحيي سنتك القائم بأمرك الداعي إليك الدليل عليك حجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الأيام الخالية، كلها أيام معدودة تنقضي وتنتهي، فاتقوا الله واغتنموا ما تستطيعون من عمل صالح في هذه الأيام الخالية، وبالرفض لهذه الدنيا التارك لكم وإن لم تكونوا تحبون تركها. فالدنيا تغر وتضر وتمر، فاتقوا الله برفض الدنيا التارك لكم وإن لم تكونوا تحبون تركها والمبلية لكم وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلا فكان قد قطعوا وأفضوا إلى علم فكأن قد بلغوا، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث في الدنيا يحدوه حتى يفارقها. لا بد من فراق الدنيا شئت أم أبيت، وإن لم تفارقها فهي مفارقتك حتما جزما، فلا تتنافسوا في عز الدنيا وفخرها، فإن عزها يزول وفخرها يزول، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها فإنها تغركم وتخدعكم، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها فإنها أيام معدودة تنتهي وتزول، فإن عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وإن ضرها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة منها إلى منتهى، وكل حي منها إلى فناء وبلاء. أوليس لكم في آثار الأولين وفي آبائكم الماضين معتبر وتبصرة إن كنتم تعقلون؟ ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين منكم لا يقفون ولا يقفون؟ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. من خرج من هذه الدنيا لا يرجع إليها، وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا تغرنكم أولستم ترون إلى أهل الدنيا وهم يصبحون ويمسون على أحوال شتى، بين مريض يصحو وبين صاح يمرض، وبين مولود يولد وبين مولود يولد، وبين ميت ينتهي ويفنى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع يتلوى، وعائد معود، وآخر بنفسه يجود، وطالب الدنيا والموت يطلبه، وطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل عن الدنيا، وغافل عن الدنيا وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضين يمضي الباقي ونحن مع الباقين، نمضي كما مضى الماضين. والحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأراضين، ورب الأراضين السبع، ورب العرش العظيم الذي يبقى ويفنى ما سواه، وإليه يؤول الخلق ويرجع الأمر. عباد الله، ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم. يوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أفضل الأعياد، أفضل من عيد الفطر وأفضل من عيد الأضحى، فهو أفضل الأعياد. ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا، بغفران الذنوب وبالعودة إلى الله وبالتزود بخير الزاد، بتقوى الله خير الزاد، من تزود بزاد التقوى يكون له عيدا، حيث العيد لمن أمن الوعيد وليس لمن لبس الجديد. ففي يوم الجمعة تنزل الرحمة الإلهية على مصلي الجمعة، على من يحضر الصلاة ويصليها بقلب متقي، فتغفر ذنوبه فيعتق من النار، وهو أفضل الأعياد وحقيقة الأعياد. ألا أن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلتعظم رغبتكم في هذا اليوم، في هذه الصلاة، في هذه الخطبة، في هذه العبادة، في هذا الذكر، ولتخلص نيتكم فيه، أخلصوا النية تفوزون برضا الرب، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فإن أبواب السماء مفتحة في هذا اليوم وفي هذه الساعة بالخصوص، فإن الله عز وجل يستجيب لكل مؤمن دعاه ويورد النار من عصاه. اللهم لا تجعلنا ممن يعصيك وممن يورد نارك بسبب عصيانه، ويورد النار من عصاه وكل مستكبر عن عبادته. قال الله عز وجل: ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي هذا اليوم ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه، حينما يحضر الخطبتين ويستمعها ويخلص نيته ويطهر قلبه بعد أن يستمع إلى المواعظ فيها، ويتوب إلى ربه ويؤوب ويستغفر من ذنوبه، ثم بعد ذلك بمجرد أن تنتهي الخطبتين، تنتهي الخطبتان، وقبل أن تقام وقبل أن يقوم إلى إقامة الصلاة يدعو ربه بقلب صادق، هذه أفضل ساعات الاستجابة، يستجيب له الرب. فاسألوا حوائجكم في هذه الساعة فإن الله يعطي بغير حساب. فيا عباد الله، اتقوا الله وعظموا هذا اليوم وحافظوا على السعي فيه واسعوا لهذا اليوم، إن لكل صلاة خصوصية، ولصلاة الجمعة خصوصية أخص، خصوصية أخص. يستحب حينما يذهب الإنسان إلى الصلاة أن يمشي على وقار وسكينة، بالمشي بالهدوء بالتأني يذهب إلى الصلاة اليومية بوقار وسكينة، إلا صلاة الجمعة يستحب فيها السعي، فيها الاستعجال، بل يستحب فيها الاستعداد من يوم الخميس لحضور الجمعة. يستعد الإنسان بقلبه، يهيئ نفسه لحضور تلك الصلاة لكي يحظى برحمة الله التي تنزل على عباده في هذه الساعات، في هذه الساعات ساعات الرحمة والغفران. في الحديث لا، في الحديث بالنسبة إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة لا، بالنسبة إلى الصلوات، بالنسبة إلى الصلاة غير صلاة الجمعة، في الحديث لا تأتوها بالسعي وأتوها بالوقار والسكينة. هذه بالنسبة إلى مجموع الصلوات. أما صلاة الجمعة فيستحب فيها السعي بصريح القرآن، والسعي أي الحركة التي فيها همة، ولذلك يستحب المبادرة والسعي والحركة والاستعجال في حضور الصلاة إلى درجة الاستعداد من يوم الخميس، كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول إن الرعيل الأول كانوا يتهيئون للجمعة من يوم الخميس، وكما في الرواية أن اليهود كانوا يتهيئون لسبتهم من ليلة السبت، فكيف أنتم تتهيئون لجمعتكم من ليلة الجمعة؟ فتهيئوا للصلاة قبل وقتها ولا تتوانوا في حضورها أو التأخر عنها، فإن خطبتيها، فإن التحميد يعرفك الله حينما تبدأ الخطبة بتحميد الله والثناء عليه، هذه الكلمات تعرفك الرب، والمعرفة هي أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. فصلاة الجمعة هي تعظيم لشعائر الله. في خطب ماضية تحدثنا عن بعض معاني آيات سورة الجمعة، وفي هذا اليوم وفي هذه الخطبة نبدأ نتحدث عن بعض المعاني للآيات البقية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إلى آخر الآيات. وسوف نتأنى في الحديث عن تلك الآيات المباركات التي تعرفنا السلوك الحسن والعلم الأفضل، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون فائدة الصلاة، ثمرة الصلاة، لما توانيتم في السعي، ولكن من يعلم؟ مع الأسف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلم الشرف أو العز الظاهري، يعلم السمعة، يعلم الشهرة، يعلم المال، هذا ظاهر الحياة الدنيا فيغتر بها، أما حقيقتها فلا يعلمها إلا من سعى وتعمق وتدبر في آيات الله، من عرف ربه. إن الله سبحانه وتعالى أخفى ثلاثة أشياء في ثلاثة: أخفى ثوابه في العمل الصالح، وأخفى عقابه في العمل السيء، وأخفى أولياءه في عباد الله. ولذلك مع الأسف لا يرى الأولياء ولا يرى العقاب ولا يرى الثواب إلا المتقون. المتقون هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هؤلاء يعلمون حقيقة الدنيا، هؤلاء يعلمون حقيقة الحياة بالتقوى التي نتزودها من صلاة الجمعة. هنالك تتفتح أمامنا آفاق المعرفة، ونخترق حجب الدنيا، حجب الظلمة، حجب الجهل، وتتفتح مسامع قلوبنا لكلام الله، لنور الله، لعظمة الله، لحقائق الحياة، فنبصر ما لا يبصره عموم الناس ببركة صلاة الجمعة إن كنتم تعلمون. إنسان يصلي، هل يجد ثواب صلاته؟ هل يرى؟ لا يرى، يرى الجم والوناسة والسلام على هذا والعلاقات الاجتماعية، أكثر من هذا لا يرى إلا المتقون. أما المتقون يرون الثواب الأجدر. المؤمن إذا أدرك تكبيرة مع الإمام في صلاة الجماعة، تكبيرة في صلاة الجماعة، هذه التكبيرة لا يحصي ثوابها إلا الله، خير له من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. هذا من يدركها؟ من يراها؟ من يرى هذا الثواب الجزيل وهذا الثواب العظيم؟ يراه المتقون ببصيرة قلوبهم، ببصيرة التقوى، يرون هذا الثواب الأجزى. لذلك تتصاغر الدنيا ويعرفون حقيقة الدنيا. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. ولذلك تقول الآية إن كنتم تعلمون. من يعلم؟ من يعلم حقيقة ثواب صلاة الجمعة وأنها أفضل من المال ومن البيع ومن التجارة ومن البيوت ومن العمران ومن 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 وما شابه؟ الناس تتشبث بالدنيا، تغتر بالدنيا، تغتر بمظاهر الحياة، يرى السمعة، يرى الشهرة، يرى المال، يرى الاقتصاد، يرى يرى، فتحجبه هذه الأمور عن ثواب الله. أما المتقون هذه الأمور كلها تتصاغر، فبالتالي يبصرون ببصيرة التقوى ذلك الثواب العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعة عيدا للمسلمين، وجعله سيد الأيام وأفضل الأعياد، وأمرهم بالسعي فيه حتى يحظوا بثوابه، بل ونهاهم في هذه الساعة في حينما ينادي المنادي بصلاة الجمعة نهاهم حتى عن الارتزاق، وهو ما يقوم حياة الإنسان، والرزق الذي يسعى إليه الإنسان من أجل كف عياله يكون به كالمجاهد في سبيل الله، إلا أنه منهي عنه في هذه الساعة. نهاهم حتى عن الارتزاق للمعاش، فضلا عن اللعب واللهو والوناسة وما شابه. يقول يوم الجمعة نطلع من هنا وهناك، ناخذ العائلة نفرفش وياهم وما شابه. وين الصلاة؟ ذهبت، ضاعت صلاة، تزاحمت مع هذا، فقدم الله، فقدم اللعب، أو قدم الارتزاق مع الصلاة. هذا لا يعلم. لو كان يعلم ما يحصل عليه من ثواب الصلاة لانشغل عن هذا الله، بل لانشغل حتى عن الارتزاق، ينشغل حتى عن الارتزاق. أولئك أولياء الله هم الذين يكونون كذلك. بل إن الفقهاء أفتوا بأن من ينشغل بالبيع في وقت النداء بعد النداء فإن ذلك البيع بعض الفقهاء يقول بأنه باطل، وأقل ما يقول الفقهاء بأن البائع والمشتري آثم، يأثم في هذه الساعة. يجب السعي إلى صلاة الجمعة، ولا يجوز أن ينشغل بالبيع فضلا عما سواه. إن الله سبحانه وتعالى جعل السعي لصلاة الجمعة وترك الانشغال عن ما سواها خيرا للإنسان في دنياه وأخرى، ولكن لا يدرك هذا الخير إلا أهل العلم والرشد. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. من يعقل؟ هم العلماء، وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل هذا الثواب وهذا الجزاء وهذا الفضل وهذه المنافع والآثار إلا أهل الرشد والعلم. ولكي لا ينخدع الإنسان، وحتى لا ينخدع ولا ننخدع بظواهر الحياة من اللعب واللهو والمال والمادة، ومن ثم الانجذاب والإسراع إلى الدنيا وزخارفها، ينبه الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى أن الرزق والعطاء، كل الرزق وكل العطاء بيد الله وهو خير الرازقين. حينما بعض ينشغل ويذهب إلى الله أو يذهب إلى فإنه يضيع خير الرزق، فإن الله هو خير الرازقين وعطاياه خير من لهو الدنيا وزخارفها. ولذلك يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. إن الاستجابة لهذا النداء، النداء بالسعي إلى صلاة الجمعة، هذا النداء الإلهي العظيم، هو الذي يصنع ويكون وينشئ بيت النور. النور الإلهي ينزل على القلوب التي تسعى لصلاة الجمعة، هو الاستجابة لهذا النداء، هو الذي ينشئ بيت النور، نور الحياة في الدنيا والآخرة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور الوحي ونور العقل، نور النبوة ونور الإمامة، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين يوجد هذا النور؟ إنه في بيوت الله، والمساجد هي بيوت الله، وبيوت الأنبياء وبيوت الأئمة وبيوت العلماء الصالحين هي بيوت الله، والمساجد هي بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مساجد هي التي يذكر فيها اسم الله، وترتفع بذكر الله، وترتفع بالعلم الذي يبث فيها، وبالإيمان الذي يحيط بها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وتشمل النساء من باب التغليف، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هؤلاء هم الذين يستجيبون للنداء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لابد أن يكون هناك سعي. من يستجيب لهذا النداء؟ إنهم الرجال المؤمنون، إنهم النساء المؤمنات الذين يعيشون في بيت النور، في مساجد الله، في بيوت النبوة، في بيوت الإمامة، في بيوت العلم والإيمان. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليش؟ لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد علموا أن القلوب تتقلب وأن الأبصار تزيغ، ولذلك قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. علموا بذلك، بزيغ القلب وبزيغ الأبصار، وعلموا بذلك فخافوا، ولذلك حافظوا على حضور مجالس الذكر. ولذلك لابد من المواظبة على الحضور في صلاة الجمعة للاستماع إلى مواعظها، إلى التحميد فيها، إلى التذكير بالنبوة والرسالة والإمامة والمعاد، والتذكير فيها بالتعالي عن الدنيا وزخرفها. إن الإنسان حينما يتشبع من بيت النور ويقضي ما عليه تجاه ربه، هنالك يبدأ الخطوة التالية. لا تتناقض الرؤية إلى الآخرة مع التزود من الدنيا، ليس هناك تناقض بين الآخرة والدنيا إلا حينما تكون الدنيا منفصلة عن الآخرة. وإلا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الدنيا، وهو الذي أمر بالسعي إلى الرزق، وإنما هي ساعة لا بد أن يتفرغ فيها الإنسان لذكر ربه، ثم ينطلق إلى السعي بعد أن يتزود بروح التقوى. هنالك هذه التقوى هو الذي يكون حصن حصين من الانزلاق في زخارف الدنيا. هنالك حينما يتزود بالتقوى يسهل ويتهيأ له السعي بالرزق الحلال والطريق المستقيم. فإذا تشبع الإنسان من النور وقضى ما عليه تجاه ربه، هنالك يبدأ الخطوة التالية، وهي السعي لنصيبه، هي الانفضاض من أجل السعي لنصيبه من الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حينما يحاط الإنسان بتقوى الله هنالك لن يمد عينه للحرام، بل سيسعى لرزق حلال، وسيبقى الذكر محيط بكيانه وعمله وسعيه، سعيه في الرزق مصبوغ بذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولكن مع ذلك لابد أن يبقى الذكر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن السعي للصلاة وترك البيع وبعد انقضاء الصلاة المشي للرزق مع المحافظة على ذكر الله هو الطريق للفلاح والطريق للتزحزح عن النار والفوز بالجنة. ذلك لأن السعي لذكر الله هو القوة التي بها يذلل الإنسان كل ما يستعصي عليه في طريق رزقه، وهو القوة التي تمنع الإنسان الإفساد للحرث والنسل. حينما يكون الإنسان مصبوغا بالتقوى، التقوى تمنعه من إهلاك الحرث أو الناس، تمنعه من الإفساد في الأرض، فيسعى لرزقه بطريقة طيبة ويأبى إلا الرزق الطيب. فذكر الله هو الذي يجمع للإنسان، ذكر الله هو الذي يجمع للإنسان السلطة والقدرة والغلبة من جانب، والعدل والتواضع والانصاف من جانب آخر. ولذلك إن المشاركة في صلاة الجمعة تجسيد لتعظيم شعائر الله وحرماته التي تبعث على التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والله سبحانه وتعالى شرع العبادات من أجل التقوى لعلكم تتقون. وهكذا صلاة الجمعة هي التي هي أفضل عبادة تبعث على التقوى، بل وتجلب خيرات السماء في الدنيا والآخرة، لأن هذه الشعيرة إعلان، هذه الشعيرة إعلان، كما هو الحج إعلان، هذه الشعيرة إعلان مدون لاستقلال أهلها عن كل الاتجاهات والتأثيرات الجاهلية القديمة والحديثة في أصولها وفروعها وأسسها وأساليبها، لا شرقية ولا غربية. فهي من خلال هذه الصلاة نستقل عن الغرب ونستقل عن الشرق، نستقل عن اليهود ونستقل عن النصارى، فلا أحد ولا سبت، وإنما جمعة، جمعة تجتمع فيها الأمة لتقرر استقلالها ووحدة مصيرها، وهي في نفس الوقت إذن إعلان لوحدة أهلها وتلاحمهم وشد أواصر الأخوة الإيمانية وحفظ الروابط الرسالية. فصلاة الجمعة إذن هي تعبير عن الاكتفاء الذاتي وقوة الأمة الإيمانية، ورمز لوحدتها وتآلفها وتماسكها داخليا، وهي رمز لاستقلالها عن الخارج. لذلك إن صلاة الجمعة من أهم وأبرز المناسبات الدينية التي يجتمع فيها المسلمون، بل هي مظاهرة أسبوعية حاشدة لتعظيم الشعائر الدينية، لتعظيم الحرمات الإلهية، بل هي عبادة سياسية وتعظيم العبادات السياسية، ولمواكبة التحولات العالمية والتغيرات الدولية والأحداث المعاصرة، بل ولمعرفة الرؤى الرسالية والمبادئ السماوية والمواقف المبدئية، وهي منبر، وهي منبر رسالي يطل على الأمة في كل أسبوع على جماهير هذه الأمة لتبليغ رسالة السماء وبيان أحكام الرسالة وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، مثل بناء الإنسان الرسالي وبتكوين الأمة المؤمنة وتنشئة الأجيال المقتدرة وإرشاد الأمة الإسلامية وتطهير الروح وتزكية النفس وفضح زيف الطغاة وكشف ألاعيب الظلمة ومحاربة المنكر وإزالة الفحشاء. ولذلك لهذه الثمار، وهذه بعض ثمارها وهذه بعض منافعها، لذلك يجب على الأمة أن تمنع الطغاة، تمنع الظلمة، تمنع أهل النفاق من التدخل في شأن صلاة الجمعة أو التأثير في وجهتها، وإلا سيتخذوها هؤلاء الظلمة منبرا للجهل والتجهيل والضلال والتضليل، كما فعل ذلك الحزب الأموي والطغاة والحكومات المستبدة على مر التاريخ. جعلوها منبرا هي كمسجد ضرار، جعلوها ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وأمسك حينما بقت أو تفرد بها الطغاة، أمسك خطبها وأبست خطبها سهاما لحرب أولياء الله علي وأهل بيته عليهم السلام. ولذلك وفي ذلك يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: لقد لعنا على منابر الكفر 80 عاما. بدل أن تكون هذه الصلاة للتذكير بأولياء الله ولدعم أولياء الله ولاتباع أولياء الله، تحولت منابرها لمحاربة أعظم أولياء الله بعد رسول الله، وهو علي ابن أبي طالب وأهل بيته. وكتمت فضائلنا وبذلت الأموال في الكذب علينا. ولذلك يقول المسعودي في هذا الشأن أيضا: ثم ارتقى بهم، أي الأمويون أهل الشام، الأمر في طاعته، أي في طاعة معاوية، إلى أن جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير. بدل أن تكون هذه الصلاة وهذا المنبر لذكر الله، بقى وأمسى بوقا للشياطين. وهكذا حول علماء السوء والنفاق والبلاط خطبتي الجمعة إلى بوق، مع الأسف يسبح بحمد الطغاة ويمجد أفعالهم ويبرر أعمالهم ويحارب المستضعفين ويخاصم المظلومين، بل ويعين الظالمين، ومع ذلك كله يدعون كذبا الإصلاح والصلاح. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، لكن والله يشهد إنهم لكاذبون. في مثل تلك المنابر لا يقام فيها، لا يصح الاستماع إلى خطبها، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك يلعن القرآن بصراحة لا يشوبها شك ولا ريب، يعلن القرآن بصراحة لا يشوبها ريب ولا شك حرمة هذه الصلاة التي تتحول من سعي إلى ذكر الله إلى بوق إلى الشياطين. ولذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم استنبطوا من هذه الآية وغيرها الحكم ببطلان وحرمة صلاة الشياطين. لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل، لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام، لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي. من يفتقر إلى التقوى لا يمكن أن يصنع المتقين، فلا بد أن يتحلى من يصعد منبر هذه الصلاة بالتقوى حتى تنبعث كلماته من قلب صادق. أما من يصعد هذا المنبر ويسبح بحمد الشياطين ويمجد بأفعالهم فلا تقوى له ولا يرجى منه تقوى، ولذلك لا تصح الصلاة خلفه. هذه إذن بعض من معاني ومن آثار صلاة الجمعة، وإن شاء الله في خطب أخرى سوف نتحدث عن الآيات بشيء من التفصيل والرؤى، كما سنتحدث عن بعض الأحكام في هذه الخطبة وفي غيرها. تحدثنا في خطبة ماضية عن كيفية صلاة الجمعة، وفي هذه الخطبة نتحدث عن شروط صحة الصلاة حتى تصح صلاة الجمعة، مضافا إلى سائر الشروط شروط الصلاة بصورة عامة، يجب أن تقام الصلاة جماعة، لا تصح صلاة الجمعة فرادى، الإنسان يصلي صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة الصبح فرادى، أما الجمعة لا تصح إلا جماعة. الشيء الآخر، الشرط الآخر، أن لا يقل عدد المصلين عن 5، أحدهم الإمام، يعني إمامه 4 على أقل، لو كان المجموع 4 فما دون لا تصح الصلاة، لابد أن يكون العدد 5 فما فوق. الشرط الثالث، الخطبتان جزء من الصلاة، خطبتان وركعتان، فلابد أن تكون هناك خطبتان. صلاة العيد في عصر الغيبة يمكن أن يصلي الإنسان العيد صلاة العيد من دون الخطبتين، أما في عصر الغيبة بالطبع، أما صلاة الجمعة في عصر الغيبة أو الحضور لابد من خطبتين، لا تكتمل الصلاة، لا تتحقق الصلاة إلا بخطبتين، فمن شروطها الخطبتان. الشرط الرابع، أن لا تقل المسافة بين جمعة وأخرى عن فرسخ. الفرسخ تقريبا 5.5 كيلو أو 5.7 كيلو، عند بعض 700 جرام، زين، يعني إما 5.5 أو 5.7 على حسب الاختلاف في تقدير الفرسخ، فبالتالي إما 22 الكيلو بين الصلاة والصلاة، يعني مثلا لو صلاة هنا وبعد كيلو وبعد كيلوين صلاة ثانية لا تتحقق الصلاة، فلا بد من 5.5 كيلو أو 5.7 كيلو، زين، بين الصلاتين، مو بين المنطقتين، بين الصلاة والصلاة، مو مثل صلاة المسافر تحدد المسافة من منطقة إلى منطقة، لا، من موقع الصلاة إلى موقع آخر لابد أن تكون المسافة، حتى يجوز إقامة الصلاة ثانية لابد أن تكون المسافة 5.5 كيلو، وعند البعض 5.7 كيلو، زين تقريبا. الشرط الخامس، أن يكون إمام الجمعة فقيها أو مأذونا من الفقيه إذنا خاصا أو عاما، أو بعض الفقهاء يكتفي حينما تكون هناك الحرية، بعض الفقهاء يكتفي بشروط إمامة الجماعة كافية من دون إذن، وبعض الفقهاء يشترط الإذن لإقامة صلاة الجمعة. وأيضا كما للصحة شروط للخطبتان، أيضا شروط، نذكر شروط الخطبتين ثم نختم خطبتنا، وإن شاء الله في أحاديث قادمة تحدث عن بقية المسائل بعضا بعضا، وكذلك بعض الرؤى عن صلاة الجمعة، حتى تتكامل عندنا الرؤية والبصيرة القرآنية والرسالية عن فوائد وآثار ومعاني صلاة الجمعة. يشترط في الخطبتين أن تحتوي على الحمد لله والثناء عليه، يعني الحمد لله، زين، يحمد الله، يثني عليه. الشرط الآخر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. الشرط الثالث، الصلاة على أئمة المسلمين وهم علي عليه السلام وأهل بيته. الشرط الرابع، الوصية بتقوى الله وإلقاء المواعظ. الشرط الخامس، الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات لا أقل في الخطبة الثانية. الشرط السادس، قراءة سورة خفيفة في ختام الخطبة. الأمر السابع، القيام في أثناء الخطبتين، وأول من جلس وخالف رسول الله ومعاوية، خطب وهو جالس، والحال أن القرآن صريح، وتركوك قائمة. رسول كان يخطب وهو قائم، ويقول جابر يروي يقول من ادعى أن رسول الله خطب وهو جالس فقد كذب، حتى لا يكذبوا على الرسول ويلفقوها بالرسول. فيشترط أن تلقى الخطبتان والخطيب قائما. القيام إذن أثناء الخطبتين، أن تكون الخطبتان بعد الزوال وقبل الصلاة، ما تصير بعد الصلاة، أول يبدأ، أن يبدأ بالتحميد. فإذن أن تكون الخطبتان بعد الزوال وقبل الصلاة. الأمر التاسع، أن تكون جلسة خفيفة بين الخطبتين بقدر قراءة سورة قل هو الله أحد، يعني بعد أن ينهي الخطبة الأولى يستريح قليلا، جلسة خفيفة مقدار وقتها ومقدار وقتها تقريبا بمقدار قراءة سورة الإخلاص. الأمر العاشر، الجهر بالخطبتين لا أقل، يسمعها 4. لا أقل، أقل من يسمع الخطبتين أربعة من المأمومين، ولكن ينبغي والأفضل إسماع جميع المصلين. واليوم الأجهزة وما شابه الإمكان أن تسمع الخطبة على امتداد عشرات بل آلاف الكيلومترات، فيما لو فرضنا أن الإنسان يريد باللاقطات وما شابه. الأمر الحادي عشر أن تلقى الخطبتان باللغة العربية لأقل الواجب، يعني هذه الواجبات التحميد والصلاة على النبي وأهل بيته وما شابه هذه الأمور، لا أقل تلقى باللغة العربية، ثم إذا بقيت المواعظ وما شابه بلغة المصلين. إذن الشرط الآخر اللغة العربية لأقل الواجب في الخطبتين، وهي الحمد والثناء والصلاة والسورة والوعظ بتقوى الله، ويجوز في الباقي أي الزائد على ذلك الواجب من الثناء والوعظ والاستغفار وغيره بلغة الحاضرين. هذه بعض مسائل التي ترتبط بصلاة الجمعة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحافظ على حضورها ويستفيد من الذكر فيها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله أحق من خشي وحمد، وأفضل من اتقي وعبد، وأولى من عظم ومجد، وأولى من عظم ومجد. نحمده لعظيم غنائه وجزيل عطائه وتظاهر نعمائه وحسن بلائه، ونؤمن بهداه الذي لا يخبو ضياؤه ولا يهمد ثناؤه ولا يوهن عراؤه، ونعوذ بالله من سوء كل الريب وظلم الفتن، ونستغفره من مكاسب الذنوب، ونستعصمه من مساوئ الأعمال ومكاره الآمال والهجوم في الأهوال ومشاركة أهل الريب والرضا بما يعمل الفجار في الأرض بغير الحق. الحمد لله أهل الحمد ووليه ومنتهى الحمد ومحله، المبدئ البديع الأجل الأعظم الأعز الأكرم، المتوحد بالكبرياء، المتوحد بالكبرياء والمنفرد بالآلاء، القاهر بعزه والمتسلط بقهره، الممتنع بقوته، والمتعالي فوق كل شيء بجبروته، المحمود بامتنانه وبإحسانه، المتفضل بعطائه وجزيل فوائده، المتوسع برزقه، المسبغ بنعمته. نحمده على آلائه وتظاهر نعمائه حمدا يزن عظمة جلاله ويملأ قدر آلائه وكبريائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي كان في أوليته متقادما وفي ديموميته مسيطرا، خضع الخلائق بوحدانيته وربوبيته وقديم أزليته ودانوا لدوام أبديته. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اختاره بعلمه واصطفاه لوحيه وأتمنه على سره وارتضاه لخلقه وانتدبه لعظيم أمره ولضياء معالم دينه ومناهج سبيله ومفتاح وحيه وسببا لباب رحمته ابتعثه على حين فترة من الرسل وهدأة من العلم واختلاف من الملل وضلال عن الحق وجهالة بالرب وكفر بالبعث والوعد، أرسله إلى الناس أجمعين رحمة للعالمين بكتاب كريم قد فضله وفصله وبينه وأوضحه وأعزه وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد ضرب للناس فيه الأمثال وصرف فيه الآيات لعلهم يعقلون، أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام وشرع فيه الدين لعباده عذرا ونذرا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويكون بلاغا لقوم عابدين. فبلغ رسالته وجاهد في سبيله وعبد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحنن وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة. اللهم اجعل محمدا وآل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفا يوم القيامة وأقربهم منك مقعدا وأوجاهم عندك يوم القيامة جاها وأفضلهم عندك منزلة ونصيبا. اللهم أعطي محمدا صلى الله عليه وآله أشرف المقام وحباء السلام وشفاعة الإسلام. اللهم وألحقنا به غير خزايا ولا ناكثين ولا نادمين ولا مبدلين، إله الحق آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فهي وصية الله لأنبيائه ورسله وأوليائه ولجميع عباده، فاتقوا الله فإن وصية الرب وهي وصية الأنبياء لأقوامهم وهي محور رسالاتهم وهي وصية النبي وأهل بيته للأمة أجمع، فاتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه وإليه يصير غدا معادها وبيده فناؤها وفناؤكم. فاتقوا الله عباد الله فإن الدنيا تفنى وتتصرم أيامها وأيامكم، فبيد الله فناء الدنيا وفناؤكم، وتصرم أيامكم وفناء آجالكم وانقطاع مدتكم، فكأن قد زالت عن قليل عنا وعنكم كما زالت عمن كان قبلكم. فاجعلوا عباد الله، فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل. مهما طالت الدنيا فيومها قصير، فأيامها فزمنها قصير، ومهما قصرت الآخرة فيومها طويل لا يفنى ولا ينتهي. فتزودوا من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل، فإن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار القرار والجزاء. فتجافوا عن هذه الدنيا، فإن المغتر من اغتر بها لن تعد الدنيا إذا تناهت إليها إن أمنية أهل الرغبة فيها المحبين لها المطمئنين إليها المفتونين بها أن تكونوا كما قال الله سبحانه وتعالى: كماء، لا تعد الدنيا عن هذا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. مع أنه لم يصب امرؤ منكم في هذه الدنيا خيره إلا أورثته غيره، مهما جمعتم وحصلتم سيرثه الآخرون، ولا يصبح فيها في جناح أمن إلا وهو يخاف فيها نزول جانحة أو تغير نعمة أو زوال عافية. فالإنسان في خوف دائم، لأن الدنيا متقلبة. عجبت لمن يرى الدنيا وتقلب أهلها فيها، كيف يطمئن إليها هذا الكنز الذي كان تحت الجدار؟ ولا يصبح فيها في جناح أمن إلا وهو يخاف فيها نزول جانحة أو تغير نعمة أو زوال عافية. مع كل ذلك، ومع كل ذلك أن الموت من وراء ذلك، وهول المطلع والوقوف بين يدي الحكم العدل، تجزى كل نفس بما عملت، ليجزي الذين أساءوا السوء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فاتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى رضوان الله، فإنه قريب مجيب. جعلنا الله وإياكم ممن يعمل بمحابه بما يحب الله ويجتنب سخطه، وإن أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بكتاب الله بالأنصات حينما نتزود منه التقوى، هنالك نحظى بالرحمة، نتقي الله بهذه الصلاة حتى نحظى برحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. من ينصت إلى كتاب الله، إلى كلام الله، هنالك يتزود بالتقوى وتتفتح بصيرته وتتفتح مسامع قلبه، فهنالك يبصر الحقائق ويلزمها، وهنالك تنزل عليه الرحمة الإلهية. ولذلك لا بد أن نتمسك بكتاب الله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، بجعل كتاب الله مصدر الرؤية والموقف. تعالوا نقرأ بعض الآيات حتى من خلالها نقرأ أحداث الحياة. هذه الآيات تبصرنا الرؤية والموقف، تعرفنا النفس وتعرفنا الآخر، تعرفنا الصديق وتعرفنا العدو، وتعرفنا كيف يفكر الإنسان وكيف يخطط، ما هي الأفكار، ما هي الإحاطات التي تحيط بأفكار هؤلاء وهؤلاء وما شابه. تعالوا نتلو بعض الآيات لتكون نبراسا وشعلة وبصيرة لنا في الرؤية للحياة ولأحداث الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها. فاعلم
العلم لابد أن تصل إلى درجة العلم أنه لا إله إلا الله توحيد أول الدين معرفته، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بالتالي لابد بعد هذه المعرفة يكون الإنسان خائفا مستغفرا عائدا إلى الله، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله سبحانه وتعالى يعلم، إذا الناس ما يعلم والله يعلم خبائن النفوس، فبالتالي يعلم ما في النفس، ولذلك يعطينا بعض الآيات لكي نعلم بعض خبايا النفوس. ويقول الذين آمنوا، قال يبين خبايا نفوس المؤمنين، تفكير المؤمنين. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يريد ينتظر الوحي ويطبق الوحي. المؤمن ينتظر وحي السماء، يستمع إلى وحي السماء مو إلى ألسنة الشياطين. فإذا أنزلت سورة محكمة واضحة ما فيها بعد شبهة زين أو ريس، حتى ما هي واضحة أو ما شابه، وذكر فيها القتال جهاد، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. المؤمنين ينتظرون الوحي، في قبال المؤمنين مرض القلوب، النفاق، الجبناء، ماذا يكون موقفهم؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، أولى الموت أحسن لهم أفضل لهم، طاعة وقول معروف، هذا تفكير. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول تفكيرك خليكم بهذه الروح، طاعة وقول معروف، طاعة لله وكلمات طيبة. انتظر نقول نريد وحي، قول معروف يعني طلب كلمات الوحي، وبالتالي يلهج لسانه بذكر الله وباتباع رسوله. فإذا عزم الأمر جد الجد، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان جد الجد، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو اتبعوا كلام الله كانوا كالمؤمنين ينطلقون يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم والأعداء، لكان الخير لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أكو جماعة سوون فرق ومشاكل وفتن وما شابه وفساد، أهل أهل النفاق، أهل الاستبداد، أهل الظلم، أهل الجهل، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء ما يسمعون وحي السماء، ما يستوعبوا، آذانهم تسمع الكلمات والألفاظ لكن لا يسمعون المعاني، لا يمكن أن يبصروها ولا يبصرون تلك المعاني، فصمت أسماعهم عن معرفة الحقيقة وصمت أعينهم عن رؤية الحقيقة، يرون الأشياء ويسمعون الكلمات ولكن حروف بلا معاني ومظاهر بلا حقائق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لو تدبروا القرآن لرأوا التجلي الإلهي، إن الله تجلى للناس في كتابه ولكن الناس لا يبصرون، لرأوا العظم الإلهي عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دون في أعينهم، لو تدبروا القرآن لرأوا ذلك التجلي. إن الذين، وبالتالي يعرفون الحقائق، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أخوة صار مسلم ثم ارتد عن الدين، ارتد عن قيم السماء، تالي مو لازم عن الدين كامل، ارتد عن قيم السماء، ارتد عن فكر الرسالة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، كان يسير في طريق الجهاد في طريق الرسالة يمشي، كان ثابت ثم ارتد من بعد ما تبين لهم الهدى، ليش ارتد؟ الشيطان سول لهم، زين لهم طريق الزعامة، زين لهم المال، زين لهم الدنيا، خوفهم من الأعداء، ومن جانب آخر قال لهم أعطاهم طول أمل، باكر نتوب ونستغفر، وأملى لهم مناهم زين وخلاهم يعيشون الأمان الكاذبة، زين الأمان بمعنى أنهم شنو طول الأمل، باكر نتوب. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل، قالوا للذين كرهوا الدين، أعداء الدين، أعداء الرسالة، في مثل هذا اليوم تعال شوف من يحارب الإسلام والمسلمين، أقول منافقون شوف منطقهم تريد تعرف قرآن يعرفنا تريد السياسة شوف تصريحاتهم شوف هؤلاء اقرأ آيات القرآن وشوف منطقهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا المنافقون يقولون للأعداء للكفار للاحتلال للاستكبار الدولي الظلمة الحكام المستبدون المنافقون أهل السلطة الظالمة يقولون لأهل الاحتلال المستكبرين ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر مو في كل شيء في بعض لأنه ما يمكن هذا طبيعي أيضا لا تفكر أن هؤلاء يطيعون أولئك يعني الطغاة والمنافقون يطيعون الاحتلال والاستكبار في كل شيء ما يمكن لكن نقول في بعض سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم لكن هذا ما يخفى على الله لذلك الله يبين لنا عرفنا تفكيرهم الله في هذه الآيات يبصرنا طريقة تفكيرهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هذا يوم القيامة جزاهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله اتبعوا ما يغضب الله وكرهوا رضوانه وكرهوا قيم السماء والعدل والحق والصدق لذلك راح وراء النفاق والكذب والتزوير والسلطة الظالمة والاستبداد والاحتلال والقتل والتنكيل وكرهوا العدل والحرية وما شابه فأحبط أعمالهم لكن هؤلاء أعمالهم دانية أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم يفكر هذا يكذب ويكذب وينافق ما يطلع للناس يطلع تفكيره هذا في تفكيره بس يبرز شلون نفتهم شلون نعرف حتى لا نخدعها لا من عالم منافق ولا من وجيه لعاب ولا من حاكم مستبد ولا من محتل مستكبر ولا من سياسي منافق ولا ما شابه شلون نفتهم لازم القرآن يعلمنا زين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أشكالهم مواقفهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم تشوفهم أيضا في لحن القول بعض الكلمات إذن لابد الراقب مواقفهم وأعمالهم وحركاتهم والراقب كلماتهم حتى نقدر نعرف في كل قضية في لبنان في فلسطين في العراق انت اقرأ اسمع كلماتهم المتناقضة اسمع شوف شلون يتملقوا للاستكبار وشلون ينبطحوا للاستكبار والاحتلال لاحظ شلون مواقفهم تنسجم مع مواقف الاعداء مع مواقف الكفار مع مواقف المستكبر وما شابه اقرأها شوف المواقف لاحظها ولاحظ الكلمات تعرف مقضية اسمون غامضة للإنسان الذي يستبصر بالقرآن يراها واضحة جلية والله سبحانه وتعالى يقول هذه تظهر حتى تبقى ويعرفوها الناس وننشرها في الملأ زين لأهل العلم يعرفوها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم شوف من اللي يصبر ما يغتار بكلام المحتل ولا يخاف من بهرجته وسلاحه وتهديداته ومن يصبر على المواجهة ويصبر على الدفاع عن قيم السماء وبالتالي الله سبحانه وتعالى ينشر يبين اللي انهزموا في عام 67 الآن تشوفوا أخبارهم شلون كذب في كذب ونفاق ان تقارنوا بين هزيمة إسرائيل في عام 2000 وهزيمة إسرائيل العام الماضي وقارنوا بين هزيمة العرب في 67 أو 48 الأخبار تبلل وما تبلل تنتشر وما تنتشر لكن من يدركها للعقل والعلم والرشد من ينطلق من وحي السماء يدرك دقائقها هذا القرآن يبين يعني ما يمكن أن تخفى يعني في حرب 67 كانت إسرائيل تحتل قرية بعد قرية وتسقط طائرة بعد طائرة وتأثر جنديا بعد جندي وهم في سلام آمنين وأخبار العرب أسقطنا هلقي الطيارة وما أدري كذا رؤساء وحكام مستبدين كاذبين منافقين دجالين ما فتح عينها الناس اللي شافوا كل شيء راحت الجولان وراحت سيناء وراحت فلسطين راح القدس راحت الضفة الغربية راحت غزة وين الكذب كذبوا عليهم يومين 6 أيام انكشفت ما في وبين وقالوا ما نقدر بعدين عام 40 سنة كذبوا على الناس ما نقدر نقارع إسرائيل تدعمها أمريكا ويدعمها الاتحاد السوفيتي وسلاحهم عندهم قنبلة نووية وعدهم إلى أن جاء حزب الله في لبنان في عام 2000 طرد إسرائيل من لبنان بعد أن بقى 18 عام جيش مو عفوا مو جيش عندهم جماعة مجتمع عنده إرادة إيمان وفي العام الماضي أرادت إسرائيل أن تحتل لبنان وتمسحها عن الأرض فهزمت مرة أخرى. هذه أخبار. شوف المجاهد والصابر وشوف الكاذب والمنافق. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذا اللي شدوا ما شابه وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبطوا أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا هنا هذا القرآن أطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كلام أطيعوا القرآن القرآن منهجنا ولا تبطلوا أعمالكم القرآن ورسول الله أهل بيته ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآيات توضح لنا حالة جلية في الواقع احنا لابد ان نلتفت اليها ونقرأ من خلالها الاخبار والاحداث في لبنان وفي غير لبنان وما شابه. انا اجيب مثال في لبنان وفي فلسطين وفي العراق. انتم تسمعوا تصريحات من هنا وهناك وتسمعوا اخبار تصريحات من خلال امريكا من خلال بريطانيا وما شابه. تسمع تصريحات تطلع فضائح يعني بوش يقول قضية حرب صليبية اول الاحتلال يقول سنبقى 5 إلى 10 سنوات زين يقول في ضمن الكلمات نحن احنا جايين نحتل هي كلمات مقشره بس انت لازم تلقطها هو مو يجيب لك تصريحات مطنطنه في ضمن التصريح في كلمه تلقطها هذا معناته. يقول الامام علي سلام الله عليه ما اضمر احد شيء الا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه فلتات اللسان. هذا لازم نتعلم القران يعلمنا امير المؤمنين يطبق يعلمنا هذا زين. لذلك احنا لما نريد لبنان نشوف أهل السياسة في لبنان نشوف تصريحاتهم نشوف الجانب المواقف. أمريكا هجمت إسرائيل على لبنان أمريكا ما حركت ساكن بل سعت لإطالة الحرب سعت لإطالة الحرب وعطلت قرار الأمم المتحدة. اليوم على فتح الإسلام أمريكا تجيب طيران ما دي هذا الجيش اللبناني وين مواقفة ذاك اليوم على جماعة 300 واحد هم صنعوهم بأيديهم. الاستخبارات الأمريكية ومن خلفها بعض العملاء في الدول من الدول العميلة وبعض المنافقين صنعوا فتح الإسلام ثم أرادوا أن يجعلوها قاعدة زين في لبنان لأن اسم قاعدة ما يمشي في لبنان فجعلوا باسم فتح الإسلام. فحينما فشلوا في تحقيق أهدافهم أرادوا أن يشعلوها فتنة في لبنان كما سعوا من قبل ففشلوا 200-300 واحد فتح الإسلام يريدوا الجيش يستعرض في القضية مو فتح الإسلام ما بعد فتح الإسلام بس ما ينجحوا ما ينجحوا تحبط أعمالهم تحبط أعمالهم. أرادوا فتح الإسلام ثم الفلسطين ثم القوى الشريفة حزب الله وغيرها من لبنان لكنهم لن ينالوا ذلك. وهكذا انت خذ تصريحات إسرائيل يوم تريد تقول حرب يوم تريد تقول شنو يوم تريد سلم هاي تصريحات انت يقرأ ما وراء السطور تعرف ما تخطط ما يخطط له الكيان الصهيوني يسوي استعراضات على الحدود مع سوريا وكيفية احتلال قرية وبعدين يقول احنا نريد نسلم ونعطي الجولان بس بشرط ان سوريا تفكك علاقتها مع حزب الله ومع حماس والجهاد وايران وما شابه. هذه كلمات انت القطها زين على اساس استعراض عصا وجزرة زين تهديد ومن جانب اخر زين من تهديد ووعيد ومن جانب آخر وعود كاذبة ومن هالقبيل. وهكذا في العراق وهكذا بقي في فلسطين. اقرأوا إذا أردتم أن تعرفون السياسة انطلقوا من هذه الآيات شوفوا التصريحات وش يقولوا ماذا يقولون لا تصدق ولا تنخدع زين اقرأ ما وراء السطور اقرأ الكلمات المتنافرة من هنا وهناك حتى تفهم تشوف الله جماعة 14 آذار يسيرون في الفلك الأمريكي تجي تشوف جماعة فلانية في العراق أمس قالوا نحارب أمريكا صاروا يحاربون الشعب العراقي وين الكلام سو كلام اليوم وين قتلوا تنكيلوا ما شابه. انت شوف خليل زلماي خليل زادة هذا مسلم انت خذ كلمات مسلم الآن يمثل أمريكا وهو الذي يدعو وزين ويصرح باسم أمريكا ويدافع عن سياسة أمريكا في الأمم المتحدة ويكون حائلا وبين مصالح الأمة الإسلامية في أمريكا هذا رجال مسلم بالاسم هذا خليل يعني زلماي خليل زادة هذا الآن مثل أمريكا في الأمم المتحدة. خذ كلمات أيضا تعرف أن هذا لا حظ له من الإسلام لا حظ له من الإسلام وهكذا الآخرون زين والمسؤولين في الدول وما شابه. وهكذا تسمع لما يقول لك أمريكا والله هذه حرب صليبية خذها والقطها وانتفت إلها وشوف معانيها. وهكذا لما يجي لك والله تطلع لك أخبار فضيحة مال الطيران وصفقة الطيران ويجي يسألوك لك بلير ليش أنت أوقفت التحقيق صفقة الطيران قبل قبل 22 سنة اليوم أنت طلعوا لك خبر أن في الصفقة كان هناك بخشيش، كان هناك عملاء، كانوا كان يجوا يسألوا بلير قبل يوقف التحقيق يقول هذا فساد. زين شلون تعطى وصائص الأموال وهذا فساد؟ بلير يوقف التحقيق، يسأل بلير ليش أوقفت التحقيق؟ يقول لأن كان التحقيق يهدد مصالح استراتيجية وحيوية مع دول نحارب معها الإرهاب. زين لا مو يقول هذا، هذا خلى هذا أيضا جانب، هذا مو مهم زايد، وإن كان هذا جزء الأهم من ذلك. خذ اللقطة الثانية، وسيحرم آلاف الوظائف والأعمال علينا، يعني سنخسر آلاف الوظائف. زين فبالتالي إيش معنى الكلمة؟ معناته خل يفسد العالم، خل يفسد الدول، خل الاستبداد يتحكم، خل أقول هو التفكير المهم. زين أنت نوفر وظائف عمل إلى الناس في بريطانيا، العالم فليفسد. إذن ما يفكر في مصالح الشرق الأوسط ولا ديمقراطية ولا حرية، يفكرون في مصالحهم، صفقات. زين صفقة القرن وصفقة العصر وصفقة ما أدري كذا، كلها من أجل توفير زين أعمال لشعوبهم، وإحنا تزداد عندنا البطالة في العالم الإسلامي وما شابه، وهكذا في أمريكا. زين تسعى لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة، تنشئ الحروب من أجل تحريك المصانع وبيع أسلحة مهترئة حتى شنو؟ توفر فرص عمل. نفس الكلام في أمريكا، يعني أمريكا لما يكون مدخولها إنتاج المحلي لها 10 تريليون أو 12 تريليون، زين يعني شنو؟ وثمان الدول الكبرى التي في هذا بالأمس واليوم يعقدوا اجتماع، هؤلاء 20% من العالم، أقل من 20% من العالم يتحكم في أكثر من 80% من اقتصاد العالم. يعني هذا شيء مهيب ومخيف ومهول، فلا يضحكوا علينا. والله ايش قالوا؟ قالوا نعطي افريقيا نساعدهم على لانقاذهم من الفقر 60 مليار. 60 مليار شنو؟ يصرفون هذه الدول الثمان تصرف في العام تريليون على السلاح فقط، فقط على السلاح يصرفون تريليون. لو نصف تريليون صرفوا على افريقيا لم يبقى فقير في افريقيا، ما يبقى فقير. كانت المصانع، افريقيا منطقه غنيه بالثروات الطبيعيه، تستغل وتسرق وتبقى في قاع الفقر. لكن شويه عندهم خايفين من الصين الطب وتدخل، قالوا 60 مليار. واحد يقول 60 مليار، لا فتات، اذا انتاج محلي مال امريكا 10-12 تريليون، اليابان 5-6 تريليون، وهكذا البقيه. فشنو 60 مليار يعني لافريقيا كلها؟ اكثر من 30 دوله. زين ومن أكبر مساحة في القارات. زين ومن هالقبيل، هذه أنت خذ تصريحات وخذ لقطات حتى لا تخدع، تعرف أن كلها ألاعيب. زين وما شابه. نسأل الله أن يبصرنا بالقرآن ويعرفنا الصادقين من الكاذبين، يعرفنا القادة الحقيقيين من القادة المزيفين، يعرفنا أهل الدين من أهل النفاق. لذلك احنا القرآن خليه معيار سياسيين، ومن هؤلاء لما نريد نقرأ السياسة في لبنان وتصريحات قروها من القرآن. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الذين توفيتهم على دينك وملة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم تقبل حسناتهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، وأدخل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان، واغفر للأحياء من المؤمنين والمؤمنات الذين وحدوك وصدقوا رسلك وتمسكوا بدينك وعملوا بفرائضك واقتدوا بنبيك وسنوا سنتك وأحلوا حلالك وحرموا حرامك وخافوا عقابك ورجوا ثوابك ووالوا أولياءك وعادوا أعداءك. اللهم اقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، وأدخلهم وإيانا برحمتك في عبادك الصالحين، إله الحق، آمين. أستعيذه بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oh.